قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
والأذكار في السحر تزيل الهم حسنات وتروي القلب بالقطر فطوبى ورد مبتهل بخير القول والذكر دعوت الله في الفجر ليسعد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، حياكم الله أيها الأخوة والأخوات في روضة من رياض الجنة وحلقة من حلقات العلم، وفي هذه السلسلة حول ذكر الله سبحانه وتعالى. قد ذكرنا في الحلقة السابقة بعض فوائد الذكر، وقلنا بأن الذكر يورث محبة الله عز وجل، ويورث الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى، ويورث القرب من الله عز وجل، ويورث الإنسان أبوابا من العلم والمعرفة. فهذه أربعة فوائد. أما الفائدة الخامسة من فوائد الذكر فهو أن الذكر يورث الهيبة والإجلال لله سبحانه وتعالى. هذه فائدة عظيمة. من المهم جدا أن يكون في قلب الإنسان هيبة وتعظيم لمن؟ للخالق العظيم عز وجل. فإذا كان الإنسان ذاكرا لله عز وجل، مكثرا من ذكر الله سبحانه وتعالى، جاءت هذه الهيبة في قلبه، وجاء هذا التعظيم للخالق العظيم في قلبه، وهذا من أنفع الأمور، وهذا من أنفع الأمور لانشراح الصدور وراحة النفوس واطمئنان القلوب. تصوروا إنسان في قلبه هيبة وإجلال وتعظيم للخالق عز وجل، ماذا يشعر؟ والله يشعر بالسعادة، ويشعر بالراحة النفسية، ويشعر بانشراح الصدر. ما هو طريق هذه الهيبة وطريق هذا الإجلال والتعظيم في قلب المؤمن؟ إنه الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى. كذلك من فوائد ذكر الله عز وجل، وهي الفائدة السادسة، أن ذكر الله عز وجل هو قوت القلب والروح. نعم، غذاء القلب وغذاء الروح هو الذكر. يقول بعض الناس هداه الله ممن أعرض عن ذكر الله عز وجل وجهل دين الله عز وجل، يقول الغناء أو الموسيقى أو نحو ذلك غذاء الروح. لا يمكن، لا يمكن أن تكون المعصية غذاء الروح أبدا. لا يمكن أن ينهى الله عز وجل عن شيء وفيه نفع للإنسان وراحة لأبدا. إنما النفع والراحة والاستفادة إنما تكون في طاعة الله عز وجل. فإذا كان الإنسان ذاكرا لله عز وجل، لسانه رطب من ذكر الله سبحانه وتعالى، فإنه يشعر بهذا القوت وهذا الغذاء، غذاء القلب الحقيقي، غذاء الروح الحقيقي هو ذكر الله سبحانه وتعالى. ولذلك ابن تيمية كما ينقل عنه ابن القيم رحمه الله، كان إذا صلى الفجر كان يذكر الله عز وجل إلى منتصف النهار، يعني إلى وقت الضحى، ليس إلى وقت الشروق فقط بل إلى وقت الضحى. فإذا سئل عن ذلك ماذا يقول ابن تيمية رحمه الله؟ انظروا كيف يقاعد لنا قاعدة مهمة في الذكر. يقول هذه غدوتي أو غدوتي، إن لم أتغذى لا أتقوى، أو كما قال رحمه الله، هذا غذائي، غذائي اليوم وقودي اليوم ما هو؟ ذكر الله عز وجل. يجلس يصلي الفجر يذكر أذكار الصلاة الاستغفار التسبيح والتحميد والتكبير آية الكرسي المعوذات ثم يبدأ بأذكار الصباح ويهلل ويسبح إلى الضحى. لماذا تجلس هذه الفترة الطويلة في بداية النهار في بداية اليوم مع الذكر؟ قال هذا هو غذائي، هذا هو الغذاء الحقيقي، هذا هو الوقود الحقيقي لهذا اليوم. ولذلك أنا أنصح نفسي وإياكم أن نحرص على هذا الغذاء اليومي. اليوم الناس يحرصون على الغذاء اللي هو الطعام لأن الجسم بحاجة إليه، وهذا أمر لا يستنكر، لابد الإنسان من طعام لغذاء البدن. لكن لماذا نغفل عن غذاء الروح؟ لماذا نغفل عن قوت القلب؟ هو القوت الحقيقي. ولذلك يقول العلماء، ماذا يقول العلماء؟ يقول العلماء إن الهداية لهذا الدين، حاجة الإنسان إلى الهداية والطاعة أعظم من حاجته للطعام والشراب. حاجة الإنسان للهداية والدين والاستقامة أعظم من حاجته للطعام والشراب. لماذا؟ لأن الطعام والشراب غذاء للبدن، وأما الهداية والإيمان فغذاء للروح. والذكر من الإيمان ومن الهداية ومن الاستقامة، أن يكون الإنسان لله ذاكرة. فهذا الذكر لا شك بأنه هو الغذاء الحقيقي للقلب، هو قوت القلب وهو غذاء القلب الذي يتغذى به الإنسان ويقوى في حياته. بل ذكر العلماء أن هذا الذكر يقوي البدن تقوية حقيقية، لأن الذكر كما أن المعصية توهن البدن، فإن الحسنة ومن أعظم الحسنات الذكر تقوي البدن. يقول ابن عباس رضي الله عنهما إن للحسنة، يقارن ابن عباس بين الحسنة والسيئة، لنستمع إلى هذه المقارنة. يقول ابن عباس رضي الله عنهما إن للحسنة ضياء في الوجه ونورا في القلب وسعة في الرزق وقوة في البدن ومحبة في قلوب الخلق. خمس كرامات. إن للحسنة ضياء في الوجه ونورا في القلب وسعة في الرزق وقوة في البدن ومحبة في قلوب الخلق. طيب العكس. وإن للسيئة سوادا في الوجه وظلمة في القبر والقلب وضيقا في الرزق ووهنا في البدن وبغضا في قلوب الناس أو الخلق. انظروا كيف إن السيئة توهن البدن والحسنة تقوي البدن. ومن أعظم الحسنات ما هو ذكر الله سبحانه وتعالى، من أعظم الحسنات تقوي البدن. والله عز وجل يحفظ بدن الإنسان بالذكر. نعم، يتقوى بدن الإنسان بالذكر، وهذه حقيقة يجهلها كثير من الناس. يقال أن أحد العلماء الكبار كان في سن 80، ومعروف أن في سن 80 يضعف جسم الإنسان، وكان يسير في الطريق ومعه تلاميذه، فكان في طريقهم حفرة تحتاج إلى القفز. يقول فلما مر بها التلاميذ مع هذا الشيخ العالم قفز قفزة كبيرة، وثبة كبيرة، يعني لا يمكن أن يفعلها شخص في هذا السن. فاستغرب التلاميذ، قال كيف تقفز؟ نحن شباب لا نستطيع أن نقفز، كيف قفزت؟ ماذا قال هذا العالم؟ قال تلك أعضاء حفظناها في الصغر فحفظها الله لنا في الكبر أو عند الكبر. انظر كيف الإنسان إذا حافظ على الطاعة، ومن أعظم الطاعات الذكر في صغره، الله عز وجل يحفظ عليه جسمه. ولذلك العلماء الكبار أصحاب الذكر والعبادة لا يهرمون كما يهرم الناس بسرعة. اليوم بعض الناس إذا وصل سن 50 تجده كأن عمره 100. لماذا؟ قد يكون عنده غفلة، قد يكون عنده بعد عن ذكر الله عز وجل. بينما لو كان ذاكرا لله عز وجل، مستقيم على طاعة الله عز وجل، الله عز وجل يرزقه قوة في البدن. إذن هذا من فوائد الذكر، أن الذكر قوت القلوب وغذاء للروح والبدن. كذلك من فوائد ذكر الله سبحانه وتعالى أن أن ذكر الله عز وجل إذا كان الإنسان ذاكرا لله عز وجل فإن الله سبحانه وتعالى يذكره في الشدة. إذا كان الإنسان يذكر ربه عز وجل في الرخاء يذكره في الشدة. وهذا مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لابن عباس في الحديث المشهور: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. الحديث الطويل جاء في رواية: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. ومن أعظم الأمور التي يتعرف بها الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى وهو في الرخاء ذكره عز وجل. فإذا كان الإنسان في حال الرخاء وفي حال الراحة وفي حال عدم الانشغال كان ذاكرا لله عز وجل، يكثر من الاستغفار، يكثر من التسبيح، يكثر من التهليل، ماذا يكون حاله عند الشدة؟ يكون الله عز وجل معه. وهذا من أعظم الأمور. تعرف إلى الله في الرخاء، ما هي النتيجة؟ يعرفك في الشدة. الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. كلما تعرف المؤمن على ربه عز وجل في الرخاء بالذكر وجد التوفيق والتيسير ووجد انفراج الأمور وتفريج الكروبات وتيسير الأمر العسير. لماذا؟ لأن الإنسان كان لله ذاكرا. يونس عليه السلام، نبينا يونس عليه السلام، طبق هذا الأمر، وهو أنه كان يذكر الله سبحانه وتعالى فنفعه هذا الذكر في وقت الشدة. تعرفون قصة نبينا يونس عليه السلام؟ دعا قومه فلم يستجيبوا له فخرج مغاضبا، خرج مغاضبا ولم يستأذن ربه عز وجل بالخروج، فركب في السفينة مع قومه، هاجت بهم الرياح، خافوا على أنفسهم من الوقوع في البحر، فقالوا لابد أن نخفف بعض الأمتعة، خففوا بعض الأمتعة، قالوا لا يمكن أن ينجينا الله عز وجل إلا بأن نرمي شخصا في البحر، لازم واحد ينزل، ما نفعل؟ قالوا قرعة، نريد أن نفعل قرعة، فاقترعوا فخرجت القرعة على يونس عليه السلام، وكان يونس رجلا صالحا يعرفونه، فلما رأوا أنها القرعة في يونس قالوا نعيدها مرة أخرى، أعادوا القرعة خرجت على يونس عليه السلام، أعادوا في المرة الثالثة خرجت على يونس عليه السلام، فقال لابد من إلقائه، فرمى يونس بنفسه إلى البحر، فأوحى الله عز وجل إلى الحوت أن يلتقمه، فالتقمه الحوت وهو مليم، وأمره أن لا ينهش لحما، لا يأكل لحما ولا يكسر عظما. دخل يونس عليه السلام في بطن الحوت في ظلمات، ظلمة الحوت، ظلمة الليل، ظلمة البحر، ظلمات بعضها فوق بعض، شيء عظيم وشيء لا يتصوره إنسان. هل انتفع يونس أم لا ينتفع؟ نعم انتفع، انتفع بالذكر، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. ماذا قال الله عز وجل؟ هل نسي عبده يونس عليه السلام؟ لا، قال فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. ذكر سبحانه وتعالى أن يونس عليه السلام انتفع بالذكر لأنه كان لله عز وجل ذاكرا مسبحا، نجاه الله عز وجل من بطن الحوت. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. هذه قصة واحدة تبين لنا أهمية الذكر، وأن من يتعرف على الله في الرخاء يعرفه في الشدة. وهناك قصص كثيرة جدا نذكر بعضها إن شاء الله عز وجل، لكن بعد هذا الفاصل فابقوا معنا.
فطوبى ورد مبتهل بخير القول والذكر ليسعدني مدى الدهر.
بكم أيها الأخوة والأخوات من جديد، وقت تكلمنا حول الفائدة التي هي من أعظم فوائد الذكر، من يتعرف إلى الله عز وجل في الرخاء بذكره تعرف الله عز وجل إليه في الشدة. وضربنا مثالا لنبينا يونس عليه السلام. مثال آخر، أبو الأنبياء نبينا إبراهيم عليه السلام، كان كما وصفه الله عز وجل كان أمة لوحده، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيف ولم يكن من المشركين، كان أمة لوحده يدعو قومه إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، وكان نبيا مستقيما طاعنا لله عز وجل، يلجأ إلى الله عز وجل بالذكر في كل وقت وحين. ماذا فعل إبراهيم عليه السلام؟ عاش في وسط كله شرك وعبادة الأصنام، استغرب من هذا الأمر وكان شابا صغيرا، لكن أعطاه الله عز وجل نور العقل والإيمان، أنكر على قومه هذا الشرك. ماذا فعل؟ لما ذهب قومه في 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 إحدى المرات جاء إلى هذه الأصنام وكسرها كلها إلا صنما واحدا كبيرا، فعل هذه الخطة لكي يحاجهم بعد ذلك بالحجة والبرهان، كما قال عز وجل: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. إذ قال لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا: وجدنا آباءنا كذلك، قالوا: وجدنا آباءنا لها عاكفين، كان آباؤنا هم يعبدونها. قال: لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. هذا ضلال مبين، شرك. قالوا: أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين، أنت تلعب ولا معك الحق؟ قال: بل ربكم رب السماوات والأرض الذي خلقهن وأنا على ذلك من الشاهدين، وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. هذه خطة إبراهيم عليه السلام، كسر هذه الأصنام، ترك الكبير لكي تكون هناك حجة بينه وبينهم. جاء القوم رأوا هذه الأصنام مكسرة ومحطمة، قالوا: من فعل هذا بآلهتنا؟ إنه لمن الظالمين. قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، شاب صغير اسمه إبراهيم، هو اللي كسر. قالوا: فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. جاءوا بإبراهيم عليه السلام، قالوا: أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ هل أنت الذي كسرت الأصنام؟ هنا جاءت خطة إبراهيم. قال: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. ترى اللي كسر الأصنام مو أنا، هذا كبير أكبر واحد فيهم، الصنم هذا القوي هو الذي صنعهم. قال: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. وقف حيرا، هم يعرفون أن الأصنام لا تتكلم. قال: فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا: إنكم أنتم الظالمون. في قرارة أنفسهم قالوا: نحن الظالمون، كيف يتكلم حجر؟ ثم جاء العناد والاستكبار، فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا: إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم، استكبروا، ثم نكسوا على رؤوسهم: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. يعرف الإنسان أن هذا لا ينطق. قال إبراهيم معنفا لهم: أتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. اعقلوا، عندكم عقول، الله أعطاكم عقول، لماذا تعبدون الصنم؟ ماذا قالوا؟ قالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. هنا الآن الشدة الآن جاءت، انظروا إلى الشدة الآن. يقول في التفسير، يقولون بأنهم أضرموا نارا 7 أيام، كان يأتي الرجل وتأتي المرأة ويأتي الطفل وينفخون في هذه النار ويججون هذه النار 7 أيام حتى يلقوا فيها إبراهيم عليه السلام. يقول: حتى الحشرات والهوام كانوا يعني بعض الحشرات كان ينفخ منهم الوزغ، هذا الوزغ كان ينفخ في هذه النار، وكثير من الحشرات كانت تطفي لكن هو ينفخ. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: في من يقتل الوزغ الضربة الأولى له 100 حسنة. المهم أضرموا نارا عظيمة، 7 أيام يضرمون هذه النار ليلقوا فيها إبراهيم، حتى ما استطاعوا من شدة حرها أن يلقوا إبراهيم مباشرة، فألقوه من بعيد بالمنجنيق. الآن شدة ما بعدها شدة، سيلقى هذا الشاب الموحد في هذه النار العظيمة. لما قذفوا إبراهيم إلى هذه النار قبل أن يسقط إلى هذه النار، جاء جبريل، جاءه جبريل الآن بأمر من الله عز وجل، قال: ماذا تريد يا إبراهيم؟ أنا الآن موجود، أستطيع بإذن الله عز وجل أن أنقذك. ماذا قال إبراهيم عليه السلام؟ انظروا إلى قوة هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام الذي يتسلح بالذكر، بذكر الله سبحانه وتعالى. قال: أما منك فلا، أما إلى من الله فحسبي الله ونعم الوكيل. لجوء تام بالذكر إلى الله عز وجل. قال: أما منك، أنا ما أريد شيء منك، أنت مخلوق، مع أنه جبريل أعظم من أعظم المخلوقات وأعظم الملائكة. قال: منك فلا، أما من الله فحسبي الله ونعم الوكيل. حسبي يعني كافيني، لما يقول إنسان حسبي الله يعني الله هو يكفيني من كل شيء، حسبي الله ونعم الوكيل. ماذا فعل الله عز وجل؟ قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. سبحان الله العظيم، انقلب حر النار إلى برد وسلام. من الذي يقلب هذه الأمور والحقائق؟ إنه خالقها سبحانه وتعالى. النار المحرقة التي تحرق الإنسان أصبح فيها صفتان: برد وسلام. حتى قال العلماء: لو لم يقل سلاما لأصبح إبراهيم في 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 هذا الزمهرير وهذا البرد الشديد، ولمات بسبب شدة البرد، لكن قال بردا وسلاما. تحولت هذه النار بقدرة الله عز وجل إلى هذا البرد والسلام. لماذا؟ كيف يحصل هذا الأمر؟ بتوفيق الله عز وجل، من أسبابه المحافظة على الذكر. كان إبراهيم محافظا على ذكر الله عز وجل، ولما جاء في الشدة ذكر ربه عز وجل: حسبي الله ونعم الوكيل، الله كافيني. فماذا حصلت النتيجة؟ حصلت النتيجة أن الله عز وجل أنجاه من قومه. إذن هذه قصة أخرى من قصص الأنبياء، في من يحافظ على ذكر الله سبحانه وتعالى فيعرفه الله عز وجل في وقت الكرب، ويعرفه الله عز وجل في وقت الشدة. أما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فحياته كلها ذكر لله عز وجل، وتفريج الكروب وتنفيسها وإخراج النبي صلى الله عليه وسلم من العسر إلى اليسر، ومن الشدة إلى الفرج، كل ذلك بسبب أنه كان سيد الذاكرين صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم لسانه رطب من ذكر الله سبحانه وتعالى، فلا غرابة أن نرى هذا الإله العظيم يعصم النبي صلى الله عليه وسلم من الأذى، كما قال عز وجل: والله يعصمك من الناس. عصم الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم، ومن أسباب هذه العصمة أن هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كان لسانه رطما من ذكر الله. من الأمثلة على ذلك، يقول الصحابة: كنا نحفظ لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يقول عليه الصلاة والسلام في المجلس الواحد يقول 100 مرة: رب اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الرحيم، صلى الله عليه وسلم. لا، ليس في اليوم الواحد، في المجلس الواحد كانوا يحفظون ذكرا للنبي صلى الله عليه وسلم يقول: رب اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الرحيم. لسانه رطب من ذكر الله سبحانه وتعالى. لما نزل قول الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح، فتح مكة، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، جاءت الوفود من كل مكان، فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. تقول عائشة رضي الله عنها: لما نزلت هذه الآية كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في سجوده وركوعه: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. قالت: يتأول القرآن، يعني استنبط واقتبس من هذه الآيات بعض الكلمات فكان يقولها في الركوع والسجود. ولذلك من السنة أن الإنسان إذا ركع يسبح ثم يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وإذا سجد كذلك بعد التسبيح يقول سبحانك اللهم وبحمدك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. فكان نبينا صلى الله عليه وسلم معصوم من الله سبحانه وتعالى، يعصمه من الناس. لماذا؟ لأن حياة النبي صلى الله عليه وسلم كلها ذكر، ذكر قلبي، ذكر قولي لساني، وذكر بالأعمال والعبادات الصالحة التي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. إذن نخلص من ذلك أيها الأخوة والأخوات أن من فوائد الذكر المهمة التي نريد أن نحرص عليها ونجاهد أنفسنا في ذلك أننا نتعرف إلى الله عز وجل في الرخاء بالذكر. ما هي النتيجة؟ سيعرفنا الله عز وجل في الشدة. نحن بحاجة إلى تفريج الكربات، نحن بحاجة إلى حل المشاكل، نحن بحاجة إذا أصبنا بمصيبة أن نجد من يسلينا، أن نجد من يحل مشاكلنا. من الأمور التي تساعد في ذلك، من أهم الأمور التي تساعد في ذلك، أن يكون الإنسان في حال رخائه وفي حال سرائه ذاكرا لله. وهذا الأمر أيها الأخوة والأخوات أمر فيه شيء من الصعوبة، لأن وقت الشدة كل الناس يلجؤون إلى الله عز وجل، هذا أمر معروف حتى الكافر. إن الله قال فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، هذا في الكفار. لكن في الرخاء هنا المقياس، مقياس الإيمان الحقيقي، مقياس الإيمان الحقيقي أن الإنسان في رخائه وفي راحته وفي سرائه يذكر ربه سبحانه وتعالى ولا ينساه. فإذا جاءت الشدة وجاءت المصيبة وجاء الكرب وجد التيسير ووجد تفريج الكروب من هذا الخالق العظيم سبحانه وتعالى. إذا ما هو المقياس؟ ما هو المقياس؟ المقياس وقت الرخاء، مقياس الإيمان الحقيقي أن يكون الإنسان عابدا لله عز وجل وقت الرخاء، أن يكون الإنسان قريبا من الله عز وجل وقت الرخاء، أن يكون الإنسان مكثرا من ذكر الله عز وجل وقت الرخاء. إذا تعرف الإنسان على ربه عز وجل وقت الرخاء والله سيجده بإذن الله عز وجل في وقت الشدة، فتيسر له الأمور وتفتح له الأبواب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما نقول، وأن يعيننا على شكره وذكره وحسن عبادته، إنه سميع مجيب. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دعوت الله في الفجر ليسعدني مدى الدهر، فوفقني إلى الطاعات والأذكار في السحر، تزيل الهم حسنات وتروي القلب بالقطر، فطوبى ورد.